أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث السابع الذي يقع في الآية الشريفة وهي آية الوضوء يرتبط بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، يرتبط بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، يرتبط بهذه الفقرة فقط. هذه الفقرة ذكر فيها كلمة اليد ومقتضى عطفها على وجوهكم المذكورة قبلها هو أنه يجب غسل اليد. واليد وإن كان قد تطلق كما لعله تقدم، قد تطلق على تمام العضو وقد تطلق على بعض العضو، وكل من الإطلاقين إطلاق كما تقدم إطلاق حقيقي لا تجوز فيه، لكن تعيين المراد باليد التي يجب غسلها في الآية الشريفة أو اليد التي تقع موضوع لحكم في مورد آخر الظاهر أنه يحتاج إلى قرينة، كما هو في الآية الشريفة المقصود باليد قطعا ليس اليد من المنكب إلى أطراف الأصابع، وإنما المقصود باليد في الآية هو من المرافق إلى ماذا؟ إلى أطراف الأصابع، أو من أطراف الأصابع إلى المرافق. هذا هو المقصود باليد في الآية، وذلك بقرينة قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فالمقصود باليد واضح. المرافق الواقع أيضا في الفقرة جمع مرفق أو مرفق، إما بكسر الأول وفتح الثالث مرفق أو فتح الأول وكسر الثالث مرفق، كل منهما يكون صحيحا. المرفق أو المرفق عبارة عن مجمع عظمي العضد والذراع، مجمعهما هذا يسمى بالمرفق. ذكروا بأنه يسمى بذلك لأنه يرتفق به أو يرتفق عليه عند الاتكاء. لا إشكال أن الفقرة كما تقدم يستفاد منها وجوب غسل اليد باعتبار أن اليد معطوفة على الوجوه التي ذكرت الآية قبل هذه الآية الشريفة أو الفقرة قبل هذه الفقرة الشريفة وجوب غسلها، فقالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني الأيدي أيضا يجب غسلها. وإنما يقع الكلام في نقطتين كما هو موجود. النقطة الأولى يقع الكلام في وجوب غسل المرفق، أن المرفق هل يجب غسله أو لا، أن المرفق خارج عما يجب غسله، وإنما ما يجب غسله هو ما دون المرفق، وأما المرفق فهو خارج عما يجب غسله. هذا الكلام في النقطة الأولى. وبعد ذلك يقع الكلام في النقطة الثانية في هذه الفقرة، أي في أنه هل يجب الابتداء حين الغسل غسل اليد، هل يجب الابتداء من المرفق أو يجب الابتداء من أطراف الأصابع أو يجوز كل منهما. النقطة الثانية في وجوب الابتداء من المرافق يعني حتى أطراف الأصابع، أو وجوب العكس يعني وجوب الابتداء من أطراف الأصابع إلى المرافق، أو جواز كل منهما، يجوز الابتداء من المرافق كما يجوز الابتداء من أطراف الأصابع. هذا هو الكلام في النقطة الثانية، وسوف نتكلم عن النقطة الأولى ثم ننتقل إلى النقطة الثانية. أما الكلام في النقطة الأولى قلنا أن الكلام يقع في أن المرفق هل هو يدخل فيما يجب غسله أو لا، أنه خارج عما يجب غسله. المشهور بين الفريقين الخاصة والعامة هو أنه يدخل فيما يجب غسله، أنه يدخل فيما يجب غسله، فهو جزء من العضو الذي يجب غسله. بل ادعى الشافعي في كتابه أحكام القرآن أنه لا يوجد مخالف في هذه المسألة فيما يعلم، هكذا قال. لتحقيق هذه المسألة نذكر ثلاثة احتمالات في كلمة إلى الواقعة في الآية الشريفة. كلمة إلى وأيديكم إلى المرافق، إلى يوجد فيها ثلاثة احتمالات، وعلى ضوء هذه الاحتمالات الثلاثة في الحقيقة يتحدد الجواب عن السؤال السابق، وهو أن المرفق هل هو داخل فيما يجب غسله أو لا خارج عما يجب غسله. الاحتمالات في إلى وأيديكم إلى المرافق ثلاثة. الاحتمال الأول أن تكون إلى بمعنى مع، هذا الاحتمال الأول، أن إلى بمعنى مع، فيكون معنى الآية الشريفة وأيديكم مع المرافق، وأيديكم مع المرافق. هذا الاحتمال قالوا بأنه ليس غريبا، لأنه هناك في القرآن الكريم فضلا عن غيره هناك استعمالات لكلمة إلى بمعنى مع وردت كثيرا، قالوا أن وردت إلى بمعنى مع، ومثلوا لذلك بقوله تعالى من أنصاري إلى الله، قالوا أن إلى في هذه الآية بمعنى مع، من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مع الله. وكذا استشهدوا بقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني ويزدكم قوة مع قوتكم. وكذا استشهدوا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وقالوا بأنه يؤيد هذا الاحتمال، يعني يؤيد احتمال أن إلى بمعنى مع، الروايات الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل المرافق في الوضوء، كان حينما يتوضأ يغسل المرافق في الوضوء. بناء على هذا الاحتمال الأول، إذا بنينا عليه قبل أن نذكر مناقشته، بناء على هذا الاحتمال الأول واضح أن الجواب عن السؤال المطروح في هذه النقطة هو أن المرفق داخل فيما يجب غسله، لأن الآية تقول وأيديكم إلى المرافق وإلى بمعنى مع، فيكون النتيجة هو أنه يجب غسل الأيدي مع المرافق، فالمرافق مما يجب غسله، وهذه النتيجة واضحة جدا بناء على هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال الأول في الحقيقة مشكل الالتزام به، وذلك لأنه مع ليس معنى حقيقيا لإلى، إلى ليس معناها الحقيقي مع، وإنما إلى معناها الحقيقي كما سيأتي هو لبيان الانتهاء والغاية كما سيأتي. فإذا لم تكن مع معنى حقيقيا لإلى، فحينئذ لا يمكن حمل إلى في الآية الشريفة على هذا المعنى إلا بقرينة، ولا توجد في الآية قرينة على هذا الحمل. نحن لا نقول أن المجيء بإلى وإرادة معنى مع منها محال، وإنما نقول أنه يحتاج إلى قرينة، والأصل في اللفظ هو أنه يحمل على معناه الحقيقي لا على معناه الغير الحقيقي إلا إذا وجدت قرينة، وليس هنا قرينة توجب حمل إلى في الآية على معنى مع، فلا بد من حملها على المعنى الحقيقي. والآيات القرآنية التي ذكرها هذا القائل واستشهد بها على أن إلى قد تستعمل بمعنى مع، في الحقيقة لا يمكن أن تكون شاهدا على مدعاه، وذلك لأننا كما ذكرنا لا ننكر استعمال إلى بمعنى مع، لا ننكر ذلك، لكنه بقرينة، والآيات التي ذكرها واضح أن فيها قرينة على إرادة معنى مع، وذلك لأن إرادة المعنى الحقيقي من إلى في هذه الآيات الشريفة لا يمكن المصير إليه ولا معنى له، لأن المعنى لا يستقيم إذا أراد بإلى المعنى الحقيقي وهو انتهاء الغاية، مثلا من أنصاري إلى الله، لا معنى لأن يراد به المعنى الحقيقي لإلى وهو انتهاء الغاية والغاية. وكذا ويزدكم قوة إلى قوتكم، لا معنى لأن يراد به المعنى الحقيقي. فعدم استقامة المعنى إذا أريد المعنى الحقيقي بإلى يكون قرينة على أن إلى في الآية أو في الآيات المذكورة يراد بها معنى معان. خصوصا الآية الثالثة التي استشهد بها، وهي قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هنا الظاهر أن إلى ليست بمعنى معا، هذه أصلا اشتباه أكو أن إلى ليست بمعنى معا، لأن الأكل هنا هو في نفسه يتضمن معنى الضم والاستيلاء، والأكل بمعنى الضم يتعدى إلى متعلقه بإلى بمعناه الحقيقي لا بإلى بمعنى معا. نعم إذا أريد من الأكل معناه الظاهر يعني معنى الازدراد والبلع لعله يكون المراد بلا في الآية هو مع، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، يعني أنتم تأكلون وتزدردون أموالكم فلا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم. أما حينما يراد بالأكل لا هذا المعنى، وإنما به الضم والاستيلاء، يعني النهي متوجه إلى الاستيلاء على أموال اليتامى وضم أموال اليتامى إلى أموال الإنسان نفسه، فيكون التعدي حينئذ بإلى بمعناه الحقيقي. ولا تأكلوا أموالكم أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تضموا أموال اليتامى إلى أموالكم، فيكون لا بمعنى مع، وإنما يكون بمعناه الحقيقي. وأما الروايات التي استشهد بها أيضا على أن إلى بمعنى مع في الآية فهذا غريب جدا، لأن الروايات التي ذكرها كان مضمونها هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يتوضأ كان يغسل المرافق حينما يغسل يديه الشريفتين. خب هذا ليس فيه دلالة على أن إلى في الآية الشريفة يراد بها مع، لأن الروايات ليست واردة في مقام تفسير الآية الشريفة، فلا تثبت أن إلى في الآية الشريفة يكون المقصود بها هو مع وأنها واردة بمعنى مع، وإنما هذه الروايات غاية ما تدل عليه هو أن المرفق يجب غسله. أما أن وجوب غسل المرفق يستفاد من الآية الشريفة، الروايات ليس فيها دلالة على ذلك، وإنما هي ثابت وجوب غسل المرفق في الروايات بقطع النظر عن الآية الشريفة. فالاستشهاد بالروايات أغرب من الاستشهاد بالآيات الشريفة المتقدمة. خلاصة مناقشة الاحتمال الأول هو هذا، أن مع ليس معنى حقيقيا لإلى، خلاصته هذا أن إلى لها معنى حقيقي انتهاء الغاية الانتهاء، ومع كمعنى ليس معنى حقيقيا لإلى، فلا يمكن حمل إلى في الآية على هذا المعنى المجازي إلا بقرينة، والقرينة في المقام مفقودة، فلا يمكن المصير إلى هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني في إلى أنها للغاية، وهذا هو المعنى الحقيقي لإلى، أن إلى تستعمل بمعنى الغاية بمعنى انتهاء الغاية، فدائما ما بعد إلى يكون غاية لما قبلها وقيدا لما قبلها، قيد غائي لما قبلها. حينما تقوم تقول أصوم إلى الليل، الليل معناه هو الغاية المن للصوم الذي أو العمل الذي تأتي به، الذي هو عبارة عن الصوم في هذا المثال، غاية الفعل هو شنو؟ هو الليل. فإلى دائما تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها، هذا هو المعنى الحقيقي لإلى. إلى إذن بناء على هذا الاحتمال غاية، غاية إما غاية للغسل الواجب أو غاية للمغسول، على الخلاف في النقطة الثانية الذي ستأتي الإشارة له. فإذا كانت للغاية فتدل على أن المرافق غاية، حينئذ إذا بنينا على هذا الاحتمال ينفتح مجال للباحث في أن المرافق داخلة في المغية يعني داخلة فيما يجب غسله أو لا. والجواب عن هذا النزاع بناء على هذا الاحتمال في الحقيقة يرجع فيه إلى بعض البحوث الأصولية التي تذكر في بحث مفهوم الغاية. هناك في بحث مفهوم الغاية بحث جانبي غير البحث الأصلي في أن الغاية تدل على المفهوم أو لا. هناك بحث جانبي أو بحث صوروي حسب تعبيرهم، وهو أن الغاية داخلة في المغية أو لا. هذا البحث الذي يذكر هناك يمكن تطبيقه على محل الكلام بعد افتراض أن إلى بمعنى أنها للغاية، فحينئذ يكون وأيديكم إلى المرافق، المرافق في الآية الشريفة غاية، واضح غاية لما قبلها. فحينئذ نطبق ذاك البحث ونقول أن الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل في المغية. فإذا قلنا في ذاك البحث أنها تدخل في المغية، فحينئذ المرافق يجب غسلها لأنها داخلة في المغية. حينما تقول مثلا جلست في الدار إلى العصر، العصر صار غاية، فهل يدخل في ما قبله بمعنى أن الجلوس امتد من أول الزمان وشمل العصر، واضح؟ فالعصر داخل في الجلوس وأنك جلست فيه، أو لا أن الغاية خارجة عن المغية بمعنى أن الجلوس انتهى ببداية العصر فالعصر خارج عنه. الغاية داخلة في المغية أو لا؟ فإذا فرضنا أن الغاية داخلة في المغية فالمرافق حينئذ مما يجب غسله لأنها داخلة فيما قبلها. وإذا قلنا أن الغاية ليست داخلة حينئذ الغسل ينتهي بالمرافق، فالمرافق خارج عما يجب غسله. هناك بحث في مفهوم الغاية لابد من تنقيحه والوصول به إلى نتيجة حتى نجيب عن هذا التساؤل بناء على الاحتمال الثاني. في الحقيقة في ذلك البحث هناك أقوال، قد يقال هناك بالدخول مطلقا بلا تفصيل أن الغاية دائما داخلة في المغية، أن الغاية دائما داخلة في المغية، وقد يقال بعدم الدخول مطلقا أن الغاية دائما لا تدخل في المغية، وقد يقال بالتفصيل، بل قيل بالتفصيل، بينما إذا كانت الغاية من جنس المغية فتدخل، كما إذا قلت جلست من الصباح إلى العصر، الغاية هنا من جنس المغية، المغية هو الصباح مثلا والغاية هو العصر، والعصر من جنس الصباح، كل منهما زمان من جنسه، فالغاية إذا كانت من جنس المغية فتدخل في المغية، وبينما إذا لم تكن من جنسه، إذا لم تكن من جنسه حينئذ لا تدخل في المغية، تكون خارجة عن من؟ عن المغية. كما إذا قلت مثلا سافرت إلى المساء مثلا، هنا لا يكون الغاية من جنس ماذا؟ من جنس المغية، فتكون خارجة عن المغية. هذا في التفصيل. هناك تفصيل آخر بين أدوات الغاية نفسها، يعني هناك تفصيل بين أدوات الغاية، لأنه أدوات الغاية كثيرة إلا حتى وأمثالها، فذكروا بأنه في بعض أدوات الغاية يلتزم بالدخول أن الغاية تدخل في المغية، في بعضها لا يلتزم بالدخول. هناك مثل هذه التفاصيل، لا نريد أن ندخل في ذاك البحث بشكل كامل، وإنما الذي نريد أن نقول أن الظاهر من ذلك البحث بعد المراجعة أنه لا يمكن إعطاء قاعدة كلية وضابط كلية بحيث نعطي بها النتيجة الحتمية القطعية في أن الغاية تدخل في المغية أو لا. لا توجد ضابطة كلية، وإنما الأمر يختلف باختلاف الموارد ويختلف باختلاف الاستعمالات، والتحديد أن الغاية تدخل أو لا تدخل الظاهر أنه يتبع دائما علما للقرائن الموجودة والتي تكتنف بالكلام. بالافتراض قرائن، مجرد أن هذا غاية ما يمكن أن نفترض فيه الدخول أو عدم الدخول، وإنما يكون مجمل من هالناحية، وإنما دائما في دخول الغاية في المغية أو خروجها عن المغية نحتاج إلى قرائن. تحتاج إلى قرائن. حينما تقول أكلت السمكة حتى رأسها، واضح أنه هنا قرينة على أن الغاية داخلة في المغيّة، بمعنى أن رأس السمكة أيضا مأكول، كما أن بقية جسد السمكة وجسم السمكة مأكول، رأسها أيضا يكون مأكول، وهذا معنى أن الغاية داخلة في المغيّة. وحينما تقول صمت إلى الليل، هنا توجد قرائن على أن الليل ليس داخل في ماذا؟ فيما صمته، بمعنى أنك صمت صوما استمر إلى أن انتهى ببداية الليل، فالليل يكون خارج عن ماذا؟ عن المغيّة، وليس داخلا في المغيّة. كل هذا لا، لأن الغاية بنفسها تقتضي الدخول أو الخروج، وإنما تحتاج القضية إثبات أحد الأمرين إلى ماذا؟ إلى قرائن خاصة. فإذن لابد أن نستعين بالقرائن. خب، بناء على هذا حينئذ، بناء على الاحتمال الثاني، في الحقيقة نحن لا نستطيع أن نحكم ونحدد على ضوء الاحتمال الثاني أن المرافق داخلة فيما يجب غسله أو خارج عما يجب غسله، وإنما لابد من افتراض قرائن. والظاهر أنه لا توجد قرائن في داخل الآية، قد توجد قرائن الخارج تدل على أن المرافق داخلة أو لا، لكن في داخل الآية لا توجد قرائن على الدخول أو على الخروج، والآية من هذه الجهة بناء على الاحتمال الثاني تكون مجملة، يعني لا نعرف أن المرافق داخلة فيما يجب غسله. لو بقينا نحن والآية، نحن بحثنا هنا بحث قرآني لا بحث في السنة. في السنة توجد أدلة كثيرة على مثلا دخول أو خروج المرافق، لكن بحثنا بحث في القرآن، نحن والآية ماذا نستفيد من الآية؟ الآية لا نستطيع أن نستفيد منها دخول المرافق أو خروج المرافق، هذا بناء على الاحتمال الثاني. في إلى الاحتمال الثالث في إلى أنها بمعنى من، بمعنى من الابتدائية، من ابتدائية واضح سافرت، تقول سافرت من النجف، يعني أن ابتداء السفر كان هو شنو؟ هي النجف، هذا المركز هو ابتداء السفر، سموها من ابتدائية. إلى هنا قالوا بأنها بمعنى من الابتدائية، فيكون معنى الآية الشريفة وأيديكم من المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، يعني النقطة التي يجب الابتداء بالغسل منها هي عبارة عن المرافق، وهذا فيه دلالة على وجوب غسل المرافق، وأن المرافق داخل فيما يجب غسله. إذا كانت إلى بمعنى من، فالجواب واضح على السؤال السابق، وهو أن الغاية أن المرافق داخل فيما يجب غسله، وأنها يجب الابتداء بها بحسب الفرض. مستند هذا الاحتمال الثالث شنو؟ يعني شنو المستند والدليل على أن إلى في الآية بمعنى من؟ صاحب هذا الاحتمال استند إلى روايات واردة من طرقنا، أو رواية واردة من طرقنا، وهي عبارة عن ما رواه الكليني، الشيخ الكليني في الكافي، عن الهيثم ابن عروة التميمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه. الرواية هكذا تقول. وجه استشهاد بالرواية هو أن التنزيل الوارد في كلام الإمام عليه السلام واضح أنه لا يراد به معنى أن النزل في القرآن على النبي صلى الله عليه وآله هو كلمة من بدل إلى، ليس هذا هو المقصود، وأن إلى مثلا لا سمح الله مثلا ذكرت في القرآن اشتباها، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود بالتنزيل ما يساوق التأويل، وهذا متعارف في الروايات، التنزيل بمعنى التأويل والتفسير، لا بمعنى أنها نازلة بهذا الشكل من السماء على النبي صلى الله عليه وآله، وإنما يراد به التأويل والتفسير. وهذا استعمال واضح وشائع، حينما تقول ينزل الحديث على كذا، أن هذا الحديث ينزل على كذا، يعني يحمل على كذا، يعني يؤول بكذا. ويقال مثلا أن هذه الآية يمكن تنزيلها على فلان معنى، بمعنى أنه يمكن حملها وتأويلها وتفسيرها بذلك المعنى. فحينئذ مقصود الإمام عليه السلام حينما يقول ليس هكذا تنزيلها، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، يعني يريد يقول أن تأويلها الحقيقي هو هذا، هذا إلى، لكن تأويل إلى الحقيقي هو أنها بمعنى من، واغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، هذا تأويل الآية، هذا تنزيل الآية. بناء على هذا الإمام قاعد يقول بأن إلى الواردة في الآية الشريفة يراد بها من في الآية الشريفة، فيثبت الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث المناقشة به هو نفس المناقشة التي ذكرناها في الاحتمال الأول، وكان حاصلها هو هذا، أن من ليس معنى حقيقيا لإله، فلا يصار إليه إلا بدليل، كما قلنا أن مع معنى مع ليس معنى حقيقيا لإله، فلا يصار إليه إلا بقرينة ولا قرينة في المقام. هنا أيضا نقول بأن معنى من أو الابتداء ليس معنى حقيقيا لإله، فلا يصار إليه إلا بدليل. وما ذكر من الدليل وهو الرواية التي يرويها الشيخ الكليني في الكافي في الحقيقة لا يصلح لإثبات هذا المعنى لإله، وإن كانت الرواية ناظرة إلى تفسير الآية، وبهذا تختلف عن الروايات التي استدل بها للقول الأول أو للاحتمال الأول. هنا قلنا أن الروايات لا تصلح أن تكون مفسرة للآية لأنها ليست ناظرة للآية الشريفة، هذه الرواية لا، في الحقيقة هي ناظرة للآية الشريفة، لكنه مع ذلك لا يمكن الاستناد إليها في مقام إثبات هذا الاحتمال الثالث، وذلك لأنها ساقطة سنداً، من حيث السند تعاني من مشكلة، وهي وجود رجل ضعيف في كل طرق هذه الرواية، في كل طرق هذه الرواية يوجد راوي ضعيف، وهو سهل بن زياد الضعيف الذي لا يمكن الاعتماد عليه، فالرواية ساقطة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها في مقام إثبات الاحتمال الثالث. إذن لا قرينة على الاحتمال الثالث، لا دليل على الاحتمال الثالث، وحيث أنه ليس معنى حقيقيا لإله فلا يمكن المصير إلى. بعضهم ذكر بأن في قام الجواب عن السؤال المطروح في النقطة الأولى أن المرافق داخلة فيما يجب غسله، شنو الدليل؟ قال هكذا، ذكر بأن الغاية في المقام لا تتميز عن المغية بأمر محسوس، لأن الفاصل بين المغية وبين المرفق فاصل جدا جزئي ودقيق ولا يحس، ليس فاصل واضح. بناء على هذا حينئذ المكلف الذي يؤمر بغسل يده لا يحصل له العلم بامتثال هذا الأمر إلا إذا غسل المرفق، فالمرفق لا بد من غسله لكي يحصل العلم بغسل اليد المأمور به المكلف، لأن الفاصل بين ما يجب غسله وبين المرفق فاصل غير محسوس، فالمكلف لا يحصل له الاطمئنان بأنه امتثل الأمر إلا إذا ماذا؟ إلا إذا غسل المرفق. فإذن يجب عليه غسل المرفق لتحصيل العلم بامتثال التكليف. هذا نظير ما يقال من أن المكلف مثلا عندما يريد أن يغسل وجهه في باب الوضوء مثلا لابد أن يغسل شيء مما فوق قصاص الشعر لماذا؟ حتى يحصل له العلم بأنه قد غسل وجهه من قصاص الشعر إلى الأسفل مثلا. يعني حينما يريد أن يقتصر على جزء حقيقي منطقة دقيقة من قصاص الشعر لعله ما يطمئن بأنه غسل هذا العضو، بينما إذا غسل من أعلى قليلا أعلى قصاص الشعر وغسل ونزل الأسفل يطمئن ويعلم بأنه غسل وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن. هذا يسمى بالمقدمة العلمية في اصطلاح الفقهاء، المقدمة العلمية يعني المقدمة التي يتوقف عليها العلم بامتثال التكليف، العلم بامتثال التكليف يتوقف على هذه المقدمة. هنا أيضا قالوا بأن المرفق يجب غسله من باب المقدمة العلمية، يعني حتى يحصل العلم بامتثال التكليف وغسل العضو الذي يجب غسله في الآية الشريفة. إذن يجب غسل المرفق، والمرفق داخل فيما يجب غسله، هكذا ذكر بعضهم. لكن هذا في الحقيقة، هذا الطرز من الاستدلال هو على أدل على عكس المقصود، يعني هذا يثبت العكس تماما من ما يريد إثبات هذا المحاول وهذا القائل، وذلك لأن هذا القائل بهذا الدليل كأنه يعترف أن المرفق خارج عما يجب غسله، وإنما يجب غسله من باب المقدمة العلمية. كما في مثال الوجه، القائل بوجوب غسل شيء مما فوق قصاص الشعر يعترف بأن هذا الشيء اللي فوق قصاص الشعر خارج عما يجب غسله في الوجه، لكنه يغسله ويجب غسله حتى يحصل العلم بامتثال التكليف المتوجه إلى الوجه من قصاص الشعر إلى طرف الذقن. فإذا هو يعترف أن هذا الذي فوق قصاص الشعر الجزء اليسير الذي يحكم بوجوب غسله هو خارج عن الوجه الواجب غسله، لكنه يجب غسله من باب المقدمة العلمية. فإذا هذا الدليل يتضمن الاعتراف بأن المرفق خارج عما يجب غسله، وإنما لا بد من غسله من باب المقدمة العلمية، يعني حتى يطمئن المكلف بأنه امتثل التكليف المتوجه إلى ما دون المرفق إلى أطراف الأصابع. وهذا معناه أنه في الحقيقة المكلف لو فرضنا أنه علم بامتثال التكليف من دون أن يغسل المرفق، بناء على هذا لا يحتاج إلى مقدمة، لأنه المقدمة إنما يحتاج حينما يتوقف عليها العلم بامتثال التكليف. فلو فرضنا أن المكلف كان دقيقا جدا وغسل من موضع يعلم بأنه امتثل التكليف، لا يجب عليه غسل المرفق بناء على هذا الدليل. إذن هذا الدليل لا يمنع، لا يثبت ماذا؟ لا يثبت دخول المرفق في ماذا؟ فيما يجب غسله، بل يثبت العكس في الحقيقة، لأنه يتوقف على افتراض العكس، وأن المرفق مما لا يجب غسله وليس داخلا فيما يجب غسله. هذا كله مضافا إلى أنه يرد على هذا الاحتمال أن هذا لا ينفع في محل البحث، لأن هذا لا يثبت أن إلا بمعنى من، لا يثبت أن المرفق داخل فيما يجب غسله، واضح؟ وإنما أو بعبارة أخرى لا يمكن أن نستعين بهذا الوجه في ماذا؟ في تفسير الآية الشريفة. قد يثبت في مجال البحث الفقهي، ينفع في مجال البحث الفقهي، فمثلا إذا تنزلنا عن الإشكال الأول يكون مثبتا لدخول المرفق مثلا في ما يجب غسله، لكنه لا ينفع في مجال البحث التفسيري، لأننا نريد أن نفهم أن الآية ماذا تريد أن تقول، واضح؟ نريد أن نفهم أن الآية ماذا نستفيد منها، هل نستفيد منها أن المرفق داخل أو خارج؟ مجرد أن هذا مقدمة علمية لا يكون نافعا في مجال تفسير الآية الشريفة. إذن خلاصة البحث في النقطة الأولى هو أن الصحيح من الاحتمالات المطروحة في إلى الواردة في الفقرة الشريفة الصحيح هو الاحتمال الثاني، وأن إلى بمعنى أنها للغاية، وأنها تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها، وبناء على الاحتمال الثاني لا توجد ضابطة كلية تصرح بأن الغاية داخلة في المغيّة أو خارجة عن المغيّة، لا توجد ضابطة، وإنما في كل مورد لابد أن نستعين بالقرائن. والآية ليس فيها قرينة على أن المرافق نحن والآية، أكرر مرة أخرى أن بحثنا ليس بحثا فقهيا. إذا بقينا نحن والآية، الآية ليس فيها قرينة على دخول الغاية في المغية حتى تكون المرافق داخلة فيما يجب غسله، أو خروج الغاية عن المغية حتى نقول بأن المرافق مما لا يجب غسله. الآية ليس فيها دلالة على ذلك. إذن بناء على هذا لا يمكن أن نستفيد من الآية شيء في هذا المجال، يعني بالنسبة إلى النقطة الأولى. نعم، إذا أردنا أن نبحث المسألة بحثا فقهيا ونستعين بالأدلة الأخرى نصل إلى نتيجة أن المرافق مثلا يجب غسلها. هذا كله الكلام في النقطة الأولى. بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية نقطة مهمة، والبحث بها بحث فقهي مقارن جميل، لأنها مورد خلاف بين العامة والخاصة. معروف أن العامة يذهبون إلى وجوب الابتداء من أطراف الأصابع للمرافق، يعني الغسل من أطراف الأصابع. طبعا جمهور العامة لا يذهب إلى وجوب ذلك، الظاهر أنهم يختلفون، يعني بعضهم يذهب إلى وجوب الابتداء من الغسل من أطراف الأصابع، لكن بعضهم يجوزونه لا يوجبونه، يعني يجوزون كل منهما، إما الغسل من المرافق إلى الأسفل أو من أطراف الأصابع إلى الأعلى، يجوزون كل منهما. بينما مشهور الإمامية، مشهور خاصة، ذهبوا إلى وجوب الابتداء من المرافق إلى أطراف الأصابع. حينئذ نتكلم في هذه النقطة، طبعا نتكلم في هذه النقطة في حدود البحث القرآني، لا نتعرض بحوث الفقهية، لأن البحوث الفقهية مجالها واسع جدا ومو مجالنا، مو محل كلامنا الآن. محل كلامنا أن الفقرة هذه الشريفة وأيديكم إلى المرافق ماذا نستفيد منها؟ هل نستفيد منها وجوب الابتداء، ابتداء غسل اليد، وجوب الابتداء من المرافق إلى أطراف الأصابع كما يقول الخاصة والإمامية مشهورهم يقول بذلك، أو يستفاد منها وجوب الابتداء من أطراف الأصابع إلى المرافق كما يقول مثلا بعض علماء العامة، أو ما يستفاد منها؟ يستفاد منها جواز كل منهما، يجوز كل منهما، الغسل من أطراف الأصابع والابتداء من المرافق، كل منهما يكون جائزا. ماذا نستفيد من الآية الشريفة لو بقينا نحن وهذه الفقرة؟ فماذا نستفيد من الآية الشريفة؟ هذا هو الكلام في النقطة الثانية. هاي الأقوال الثلاثة التي ذكرنا أنها هي مجمل الأقوال لعلماء المسلمين، مجمل الأقوال هي الأقوال الثلاثة، عندما نريد أن نعرضها على الآية الشريفة فسنجد أن الآية الشريفة بالنسبة إلى ما يرتبط بهذه الأقوال يوجد فيها احتمالان لا ثالث لهما، احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن الجار والمجرور إلى المرافق بعد الفراغ عنا إلى، حسب البحث السابق يراد بها الغاية، فإلى تعني الغاية وتدل على الغاية. احتمال الأول أن الجار والمجرور قيد وغاية للغسل الواجب. الاحتمال الثاني أنه قيد في المغسول. الاحتمالان في الجار والمجرور، معنى أن الجار والمجرور قيد للغسل الواجب، يعني الاحتمال الأول هو أن الغسل مغيى بالمرافق، الغسل كعملية كفعل يأتي به المكلف، هذا الغسل ينتهي بالمرافق، مغيى بالمرافق. الاحتمال الثاني معنى أن المغسول ينتهي بالمرافق، العضو المغسول لا عملية الغسل، العضو المغسول ينتهي بالمرافق لا عملية الغسل تنتهي بالمرافق. وطبعا هناك فرق كبير بين الاحتمالين، وكل منهما يثبت شيء بالنسبة إلى النقطة محل البحث غير ما يثبته الآخر، بالضبط يختلف عما يثبته الآخر. وتفصيل هذا الكلام وتوضيح ما يترتب على هذين الاحتمالين وبيان أنه أي الاحتمالين هو الصحيح في المقام في الآية الشريفة، هذا يحتاج إلى بحث، والظاهر أن الوقت لا يسع للدخول في تفاصيل هذا البحث، فلنؤجل هذا البحث إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.